بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل كلامنا إلى مسألة 856. قال المصنف: لا يعتبر التنجيز في الوكالة، فيجوز تعليقها على شيء، كأن يقول مثلا: إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في بيع داري. لا يعتبر التنجيز. التنجيز مر علينا سابقا في باب شروط العقد، قلنا يشترط في صحة العقد أن يكون العقد منجزا، يعني فعليا، وليس معلقا على حدوث أمر، سواء كان يحتمل الحصول أو لا يحتمل الحصول. هذا التنجيز. أكو دل الدليل أنه في بعض العقود يكون مبطل، مثل عقد البيع، عقد الإجارة، دل الدليل على أنه يكون مبطل بوجود إجماع واتفاق عند الفقهاء بعضهم عليه، لكن ما دل الدليل على أنه التنجيز يبطل جميع العقود منها عقد الوكالة. ما دل الدليل هكذا، دل على أنه يبطل بعض العقود مثل عقد البيع مثلا، لكن ما دل الدليل أنه يبطل جميع العقود اللي من ضمنها منه الوكالة. فبما أنه ما يوجد دليل على اشتراط التنجيز والفعلية في الوكالة، فلهذا يجوز وتصح عقد الوكالة حتى لو حصل فيها التعليق. فيجوز تعليقها على شيء، مثل منه أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في بيع داري، وهذا يسموه من نوع التعليق محتمل الحصول، يعني مجيء رأس الشهر محتمل الحصول. نعم، هذا لا مانع منه، وتكون معه عقد الوكالة صحيح، لأن ما عندنا دليل على أنه التعليق يبطل عقد الوكالة، فلهذا المصنف لم يشترط التنجيز فيه. مسألة 857. إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع ولم يصرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو مما يعم نفسه، جاز للوكيل أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري المتاع من نفسه إلا مع انصراف الإطلاق إلى غيره؟ إذا زيد وكل خالد في بيع سلعة، مثلا قال له: بع لي كتبي أو بع لي مثلا ثيابي، هذا يسموه وكالة في بيع. أو لا، اطى زيد وكالة لخالد شراء متاع، مثلا هو طلب من عنده يشتري له كتاب أو يشتري له كتب أو يشتري له بعض الأقمشة أو الثياب، لكن الموكل زيد ما صرح أنه البيع والشراء يكون من غير الوكيل، يعني قال له أنت بيع لي أخذ هاي، أنت وكيل وبيع هذه السلعة، بس ما قال له بيعها إلى غيرك، ما يعني ما قيد. زيد الموكل ما قيد وقال للوكيل خالد بيع السلعة إلى غيرك، أو ما قال له لك حق تبيعها لغيرك ولنفسك، يعني أنت تريد تشتريها هم يجوز، يعني أنا أسمح لك بالوكالة أن تبيعها لنفسك وأنت تشتريها، هذا يسموه ما يعم نفسه وغيره، هم ما ذكر. فلا هو ذكر وقيد أنه البيع يكون لغيره، لغير الوكيل، ولا قال له بيع لغيرك أو إلك مما يعم نفس الوكيل. هنا هذا بالنسبة للبيع. كذلك بالنسبة للشراء، إذا قال زيد الموكل لخالد الوكيل: أنت وكيلي في شراء مثلا أقمشة أو ثياب، ما قال له أنت، قال له أنه تشتري من نفسك أو من غيرك، ما قيد يشتري من نفسه، يعني هو مثل زي خالد الوكيل عنده قماش ويريد يبيعه للموكل. الإهنانة البيع من نفسه بمعنى إلى نفسه، فحينئذ جاز للوكيل أن يبيع السلعة من نفسه، من هاي من هنا من بمعنى إلى، لأن من 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 معاني حروف الجر تأتي بمعنى إلى، فقوله جاز للوكيل أن يبيع السلعة من نفسه يعني إلى نفسه، يعني شنو معناه؟ يعني زيد اعطى وكالة لخالد قال له بيع لي الأقمشة مالتي، ما قيد لك إلا بيعها لغيرك، فيقدر خالد ياخذ الأقمشة مالته ويبيعها بالوكالة لنفسه، يعني هو يشتريها إله، وكذلك يشتري المتاع من نفسه. يعني شلون يشتري المتاع من نفسه؟ زيد وكل خالد قال له اشتري لي قماش، بس ما قال له اشتري لي قماش من غيرك. يقدر إذا زيد عنده خالد الوكيل عنده قماش يبيعه لمن؟ إلى زيد الموكل. فإذا كان عنده متاع يقدر يبيعه للمالك وياخذ ثمنه إلى نفسه. طبعا هاي متى؟ إذا كانت الوكالة ما مقيدة من غيره، وكانت مطلقة، وإطلاقها يعم شموله للغير والنفس، ماكو مانع حينئذ، ويستطيع الوكيل أن يبيع إلى نفسه أو يشتري المتاع من نفسه إلى المالك. طبعا يشتري المتاع من نفسه، هاي من نفسه يعني إلى نفسه، فمرة يريد يبيع السلعة أو يشتري. طبعا هذا متى؟ إلا إذا مع حصول، يعني استثناء، إلا إذا حصل انصراف عند إطلاق العقد إلى غير الوكيل، يعني إلا إذا حصل انسباق للذهن من إطلاق العقد وعدم تقييده أن مراد الموكل في الشيء في البيع أو الشراء هو غير الوكيل. إذا حصل هكذا إطلاق، إحنا مر علينا سابقا الانصراف بنفسه قيد، فإذا حصل انصراف، الانصراف يكون بمنزلة القيد، فبعد ما يقدر الوكيل يبيع السلعة من نفسه ولا يشتري المتاع من نفسه، لأنه راح يصبح الانصراف من إطلاق العقد وعدم تقييده بمنزلة القرينة، القرينة المقيدة، فبالتالي ما يستطيع ذلك. قال إذا وكله، يعني زيد الموكل وكل خالد في بيع سلعة، مثلا طلب منه يبيع له كتبة أو أقمشته، في أو شراء متاع، أو هو طلب منه يشتري له مثلا أقمشة، ولم يصرح من هو الموكل بكون البيع أو الشراء من غيره، يعني زيد الموكل من وكل خالد ما قال له بيع السلعة إلى غيرك مو إليك، ما قال له اشتري لي متاع بس مو من عندك، أريد من غيرك، ما قيد له هذا القيد، أو مما يعم نفسه، يعني ما قال له منك أو من غيرك مثلا، هكذا ما حصل، بل أطلق، وهذا الإطلاق بعمومه يشمل الوكيل، والوكيل يرى بنفسه أنه ما ممنوع، حينئذ جاز للوكيل أن يبيع السلعة من نفسه، هاي من بمعنى إلى، يعني شنو إذا كان وكيل في البيع يبيع النفس إلى نفسه، يعني يأخذ السلعة مال الوكيل ويشتريها هو الوكيل نفسه ويدفع ثمنها لمن؟ للمالك. أو يشتري المتاع من نفسه. كيف يشتري المتاع من نفسه؟ كما لو كان الوكيل عند المتاع عند أقمشة، فيستطيع يبيعه للمالك ويأخذ الثمن إلى نفسه. هاي طبعا كما قلنا إذا كانت الوكالة مطلقة وعمومها تشمل الوكيل، إلا استثناء، إلا مع انصراف الإطلاق إلى غيره. إذا كان موجود انصراف وانسباق إلى الذهن إنه إطلاق العقد وعدم تقييده، ينصرف علما وينسبق إلى غير الوكيل هكذا أو متعارف، فحينئذ بعد الوكيل ما يقدر يبيع السلعة من نفسه أو يشتري المتاع من نفسه، لأن هو ما مأذون بهذا الأمر. نعم. مسألة 858. إذا وكل شخص جماعة في عمل على أن يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده، جاز للكل منهم أن ينفرد به، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين. نعم، إذا شخص أدى وكالة إلى مجموعة أشخاص في عمل مثل بيع دار، الوكلاء الثلاثة مثلا موجود خالد ومحمد وعمر، زيد أعطاهم وكالة وقالهم أي واحد منكم يحصل على مشتري إلى حق بيع داري، وهاي تحصل مثل الشخص اللي يعرض داره عند الدلالين، يعني يعرض داره عند أكثر من دلال، ها شنو ويقول له أنت وكيلي في بيع الدار، يطي للدلال وكالة في بيع الدار، فهنا زيد مالك الدار أطى وكالة لمجموعة أشخاص مثل عددهم ثلاثة في عمل اللي هو بيع دار، على أن يكون لكل منهما القيام بذلك العمل، أي واحد منهم يستطيع يعمل يبيع الدار، أو مثلا طاهم وكالة في بناء جدار، أو مثلا أو في بناء بيت، أي واحد يعمل ويبني البيت إلحق في ذلك، يجوز لكل واحد منهم يعمل بصورة منفردة. أي واحد من الدلالين يبيع الدار فعمله صحيح بمقتضى الوكالة، أي واحد منهم يبني الدار فعمله صحيح، ما يحتاج يأخذ الإذن من الباقين، لأنه زيد الموكل هو أعطى وكالة إذنية لكل واحد من عندهم، وهاي الوكالة الإذنية تصلح للإنفراد، فما يحتاج يأخذ الإذن من الباقين. طيب، يعني كل واحد منهم، هاي عبارة عن كل واحد منهم وكالة مستقلة بنفسها، وإذا مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين، لأن هي ما مرتبطة بيها وما متوقف الإذن في هاي الوكالة على إذن الباقين، فبالتالي كل واحد منهم عنده وكالة منفردة وعقد صحيح، ويستطيع يعمل منفردا من دون إذن من الباقين، وإذا مات أحدهم من الوكلاء الثلاثة ما تبطل وكالة الباقين، تبقى سارية المفعول وما متوقفة على إذن الآخرين. وإن وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقة الآخرين، يعني إذا سوى عقد وكالة واحد، وهذا عقد الوكالة الواحد الطال الثلاثة، وهذا العقد مشروط أن كل واحد منهم يستطيع القيام بالعمل كبيع الدار أو بناء الدار، لكن بعد موافقة الآخرين، يعني جعل بيها شرط رضا وإذن الآخرين، يعني مثلا الوكلاء زيد ومحمد وعمر ما يقدر واحد منهم يبيع إلا يأخذ الإذن من الآخرين، يعني جعلهم على نحو أنه قيام بالعمل بعد موافقة الآخرين على نحو الشرط المجموع، فما واحد منهم يقدر يقوم بالعمل إلا يوافق الآخرين على هذا الشرط. وهذا يحصل كما لو شخص يطي بناء داره لثلاثة مهندسين، يطيهم وكالة في البناء ولكن يخلي الاستشارة بيناتهم على نحو المجموع، يقول ما يجوز تبنون إلا تستشير الآخرين، لا تبنون. فحينئذ كل واحد منهم إلى حق القيام بالعمل، لكن بعد موافقة الآخرين، حينئذ لم يجز لواحد منهم أن ينفرد بالعمل. لماذا؟ لأن الإذن ما للوكالة مأخوذ على نحو الشرط المجموع. نعم، وبالتالي إذا مات أحدهم بطلت وكالة الباقين. شنو السبب؟ لأن وكالة الباقين مأخوذة على نحو الإذن المجموع، فإذا هذا الوكيل مثلا من الوكلاء الثلاث محمد مات، الوكلاء الباقين خالد وعمر ما يقدرون يعملون منفردين إلا يأخذون إذن محمد، ومحمد مات فبعد راح تبطل الوكالة لأنه الإذن بيها مأخوذ على نحو الشرط المجموع، فما الصح حينئذ؟ قال: إذا وكل شخص جماعة في عمل، هذا العمل أما بيع دار أو بناء دار، مثل زيد اللي يعطي وكالة لثلاثة أشخاص، محمد مثلا وخالد وعمرو، على أن يكون لكل واحد منهم يعني من الوكلاء القيام بذلك العمل اللي هو البيع أو البناء وحده، يعني كل واحد منهم يعطي وكالة مستقلة يقدر يعمل بنفسه وما مشروط بإذن الآخرين، جاز لكل منهم أن ينفرد به يعني بالعمل. أي واحد منهم يبيع الدار عمله صحيح، أي واحد منهم يسبق الآخر ويبني الدار عمله صحيح، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين، لأن إحنا ما ماخذين بالوكالة إذن ورضا الباقين، فكل واحد منهم عمله مستقل عن الآخر وما مرتبط ومتوقف على إذن الآخر. وإن وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقة الآخرين لم يجز لواحد منهم أن ينفرد به، إذا جعلها وكالة واحدة على نحو الشرط المجموع، كل واحد منهم ما يقدر يقوم بالعمل منفردا إلا يوافق الآخرين، مثل الاستشارة بين ثلاثة مهندسين في بناء دار لم يجز لواحد منهم أن ينفرد به، ماكو حق لواحد من الوكلاء أي المهندسين أن ينفرد ويبني البناء بوحده. وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين، لأن الباقين مأخوذ إذنهم في التصرف بالوكالة بموافقة المجموع، وأحدهم قد توفى يعني ما نقدر نحصل الرضا والإذن منه، إذن تبطل الوكالة. مسألة 859: تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل. من الأمور المشترطة في الوكالة إنها مأخوذة على نحو الإنابة، يعني أنت من تعطي وكالة لشخص يعني جعلت نائب عنك، وإذا جعلت نائب عنك يعني هذا معناه أنه هو حي موجود يقدر يمارس العمل اللي أنت وكلت به. طيب إذا مات الوكيل من اللي راح يقوم بالعمل؟ الجواب أنه الوكالة بعد ماكو شخص راح يقوم بالعمل، ماكو واحد راح يقوم بعمل الإنابة، إذا راح تبطل الوكالة لأنه الموضوع مالها راح ينتفي. طيب لو شخص قال لماذا لا تقولون إنها تنتقل بالإرث، نقول له ما عندنا دليل على أن الوكالة تنتقل بالإرث، إحنا يصار الأمر بالانتقال بالميراث هاي حسب دلالة الدليل، ما ثبت أن الوكالة حق من الحقوق اللي تنتقل بالميراث. هذا نفس الكلام يجري في الموكل، الموكل اللي يعطي الوكالة إذا مات بطلت الوكالة وما تنتقل إلى مورثه لعدم ما يقتضي انتقالها بالإرث، لم يثبت إنها حق من الحقوق تنتقل بالميراث، فراح تبطل الوكالة لأن راح يبطل موضوع الوكالة، موضوع العقد راح ينتفي بموت الوكيل أو الموكل فيبطل العقد. وكذا بجنون أحدهما، يعني إذا حصل جنون عند الوكيل راح يبطل. لماذا؟ لأنه إحنا ماخذين بالوكيل إنه يتصرف على نحو الإنابة بالقصد، فإذا أصبح مجنون بعد ما يترتب أثر على تصرفاته، فلهذا راح تبطل الوكالة بجنون الوكيل. أما لو جن الموكل فإحنا قلنا الوكالة من العقود الإذنية، يعني هي سارية المفعول ما دام الموكل موجود وقد أعطى الإذن. طيب إذا الموكل مات بعد الإذن توقف، وإذا توقف الإذن الوكالة تبطل. فالموكل إذا صار مجنون وإذا مات أو صار مجنون راح يتوقف الإذن في كلا الأمرين. فالموكل إذا توقف إذنه وقصده للوكالة في حالة موته أو جنونه راح تبطل عقد الوكالة لأنها من العقود الإذنية، يعني متوقفة على الإذن. أو إغمائه إن كان مطبقا، هذا الجنون أو الإغماء اللي يبطل عقد الوكالة إذا كان جنون إطباقي. مر علينا سابقا شنو معنى الجنون الإطباقي، واللي هو الجنون اللي يحصل في جميع فترات ونوبات ودورات حياة الإنسان، يعني ما عنده فترة إفاقة، يسموه جنون أطبق على العقل. إذا كان جنون إطباقي فرح يبطل عقد الوكالة. شنو السبب؟ لأن قلنا الوكيل نائب عن الموكل، مع سقوط تصرف الموكل عن الاعتبار بعد ما عندنا مجال أن نقول بصحة تصرف النائب أو الوكيل. فإذا كان جنون إغمائي من قبل مثلا الموكل أصبح مجنون جنون إطباقي، فبعد راح ينتفي الإذن ماله وتبطل عقد الوكالة. وأما إذا كان إدواريا، شنو يعني الجنون الإدواري؟ يعني في بعض الحالات والأدوار يأتي غياب العقل، وفي بعض الأدوار والحالات تأتي الإفاقة للعقل، هذا يسمى جنون إدواري. فبطلانها في زمان الجنون أو الإغماء فضلا عما بعده محل إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. في فترات الجنون الإدواري أو الإغماء الإدواري، يعني في بعض الحالات هو يجن وفي بعض الحالات يفيق، في بعض الحالات يغمى عليه وبعض الحالات يفيق من الإغماء، هنا إذا كانت موجودة وكالة سابقة على الجنون أو الإغماء هل تبطل أو لا تبطل؟ أو إنها تبطل في زمان الجنون والإغماء وترجع في زمان الإفاقة؟ المصنف يقول بطلانها أو رجوعها ما ثابت بالدليل، هل تبطل أو لا تبطل؟ هل ترجع بعد الإفاقة أو لا ترجع؟ يقول محل إشكال، محل توقف وتردد والدليل ما ثابت عليه. إذن في محل التوقف إحنا قلنا الفقيه وين يصير؟ يصير إلى الاحتياط. هذا الاحتياط يجب مراعاته من قبل الوكيل والموكل. الموكل شلون يراعي الاحتياط؟ يعني يبقي إذن للوكيل لاحتمال صحة الوكالة. هو سابقا قبل لينجن جنون إدواري كان مطي وكالة، الآن جن، سؤالنا هنا هل تبطل الوكالة في حالة الجنون أو إنها تبطل بجنون وترجع بالإفاقة؟ قلنا ماكو دليل عليها. طيب الموكل زيد أطى وكالة الخالد، من جانب الموكل من جانب الموكيل يكون يرتب آثار الوكالة، والوكيل كذلك يرتب آثار الوكالة. يعني الموكل يجعل تصرف الوكيل صحيح، يرتب لاحتمال صحة الوكالة لأنه احتمال ما باطلة، هاي من جهة. من جهة أخرى الوكيل هم يرتب على نفسه آثار بطلان الوكالة، يعني ما يكمل عمله بالوكالة إلا يرجع ياخذ الإذن منين؟ من الموكل. شنو السبب؟ لاحتمال بطلان الوكالة. فالموكل يبقي ويصحح أعمال الوكيل لاحتمال صحة الوكالة وبقائها، هذا احتياطا منه. والوكيل كذلك يرتب آثار بطلان الوكالة وما يتصرف إلا بعد أن يجدد أخذ الرضا والإذن من الموكل. لماذا؟ لاحتمال بطلان الوكالة. فيصير الاحتياط من الطرفين، الطرفين يرتبون الآثار من جانبهم، الموكل يرتب آثار الوكالة والوكيل بيرتب آثار الوكالة إلا بعد تجديد الإذن لاحتمال بطلانها. لهذا قال وأما إن كان إدواريا، يعني الجنون إدواري، في بعض الحالات جنون وبعضها إفاقة، فبطلانها في زمان الجنون يعني أو الإغماء، إذا حصل زمان دورة الجنون والإغماء تبطل، يقول بحل إشكال، فضلا عما بعده. بعده يعني بعد زمان الجنون والإغماء، مو راح تجي دورة جنون وإغماء وراش راح تجي دورة إفاقة. فبعد الإفاقة هل نقول أنه الوكالة بطلت في زمان الجنون وتبقى مستمرة في البطلان حتى في زمن الإفاقة بحيث ما ترجع له أو لا؟ المصنف يقول محل إشكال، محل توقف وتردد، الدليل ما ثابت عليه، فيصار الأمر إلى مراعاة الاحتياط في ذلك، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. مقتضى الاحتياط الوجوب شو نسوي؟ أن الطرفين يحتاطون، يرتبون آثار الوكالة من جانب، والآخر ما أنه يجدد إذنه بالوكالة لاحتمال بطلان الوكالة. وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة كالحيوان الذي وكل في بيعه، يعني من موارد بطلان الوكالة انتفاء الموضوع، إذا شخص أعطى وكالة لشخص آخر على أن يبيع له الحيوان وهذا الحيوان مات، انتلف، مات، أو مثلا غرق أو احترق أو سرق، فبالتالي موضوع الوكالة رح ينتفي، متعلق الوكالة بعد ما موجود. فإذا انتفى موضوع الوكالة مع انتفاء بعد لا مجال لبقاء حكم الوكالة، فرح تبطل الوكالة. وهكذا إذا وكل مثلا في بيع دار والدار انهدمت بعد ماكو موضوع للوكالة، فما يترتب حكم الوكالة. وكذلك لو وكله مثلا في بيع سيارة والسيارة احترقت أو سرقت، فحينئذ موضوع الوكالة ينتفي، ومع انتفاء لا مجال لبقاء حكم الوكالة. مسألة 860، لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به. مرة الوكالة هي على نحو الإنابة وتسليط شخص على إجراء معاقدة أو إيقاع أو ما يرتبط بشؤونه، مرة يكون مجاني تبرعي، مثل أنا أوكل شخص يعقد لي عقد النكاح مجانا تبرعا، ومرة أكو وكالة على نحو الجعل في مقابلها أو الثمن، يعني أنا أخذ منك أصير وكيلك في بيع دار بس أشرط عليك تعطيني مقدار من الثمن مقابل عملي، فهو الموكل يوافق، فهنا راح يكون موجود عوض، العوض مالا أو عينا. يوم مرات أنا أقبل الوكالة من الموكل وأبيع له دار أو سيارته بس أطلب منه يعطيني قطعة أرض من أراضيه وهو يوافق، إذن العوض إذا جعل مالا أو عينا وكان عوضا للعمل اللي يقع في مورد الوكالة، إذا قام به الوكيل وجب دفع العوض من قبل الموكل إلى الوكيل بعد إتيانه بالعمل. لماذا؟ لأن هذا يصبح مورد لوجوب الوفاء بالعقد، بيناتهم اشتراط أنه أنا أقوم لك بالعمل بس بشرط تعطيني عوض. فحينئذ الطرفين ما دام متعاقدين فمقتضى وجوب الوفاء بالعقد أنه يجب على الموكل دفع العوض إلى الوكيل بعد إتيان الوكيل بالعمل، لأنه راح يستحق العوض والجعل، وما دام هو متوقف على العمل وقد جاء بالعمل إذن يصبح مستحق له ويجب على الموكل دفعه. قال لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل. طبعا هسه الجعل مرة الموكل هو يخلي هو يجعل يقول اللي يبني لي داري اللي ياخذ مني وكالة ويبيع لي سيارتي أنا أعطي مالا سواء كان عوضا مالا أو عينا. ومرة بالعكس الوكيل هو يشترط على الموكل يقول أنا أبيع لك دارك أو سيارتك وأخذ منك وكالة لكن بشرط تعطيني عوض مالا أو عينا. ماكو فرق. هو الموكل إذا جعل عوض للعمل اللي يقوم به الوكيل وجب دفعه يعني دفع العوض إليه يعني إلى الوكيل. هذا شون السبب بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد بعد إتيانه. إتيانه يعني إتيان الوكيل به به يعني بمن بالعمل لأن الوكيل راح يصبح مستحق للعوض والجعل وما دام هو متوقف عن العمل وجاء بالعمل إذن يصبح مستحق له فيجب على الموكل دفع العوض إلى الوكيل. مسألة 861 إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه فتلف اتفاقا لم يضمنه. نعم الوكيل أمين في عقد الوكالة مثل المضارب صاحب المساقات عامل المساقات عامل المزارعة قلنا ذول أمناء يعني شنو أمناء لا يضمنون إذا حصل تلف بالمال ما دام حصل تلف وليس إتلاف لأن أكو فرق بين التلف والإتلاف. إذا حصل تلف هم ما مقصرين في حفظ المال ولا متجاوزين ولا مثلا حصل منهم تقصير وحدث تلف كما لو مثلا خالد وكل زيد في بيع دابته والدابة مرضت وماتت من دون تفريط في حفظها من دون التعدي عليها من دون التقصير في تقديم الطعام والشراب لها هي الدابة ماتت تلفت اتفاقا يعني من باب المصادفة حينئذ لا يضمن الوكيل. لماذا؟ لأن الوكيل أمين بالنسبة إلى ما دفعه إليه الموكل ولا يضمنه إلا مع التعدي والتفريط. يعبرون عن الفقهاء يقولون يده يد أمانة فلهذا لا ضمان عليه مع حصول التلف ما دام لم يحصل التفريط أو التعدي. وأما لو قصر في حفظه أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه يعني إذا حصل تقصير من قبل الوكيل في حفظ المال أعطى دابة قال لي بيعها أنت وكيلي في بيع الدابة وترك الدابة تحت الشمس تحت المطر ما حفظها وقصر في حفظها وماتت بسبب الإهمال أو التقصير عليه ضمان يضمن قيمة الدابة للمالك. أو مثلا أعطى وكالة مثلا في بناء دار أو ما شابه ذلك وترك مواد البناء من دون التحفظ عليها حتى تلفت تحت المطر يضمن مواد البناء وهكذا هذا يسموه تقصير في الحفظ. أو لا أعطى وكالة بالتصرف بنوع خاص وأجاز له التصرف والوكيل تصرف خلاف ما أجاز الموكل إليه مثلا أعطى وكالة مثلا في بيع الدابة هو ركب الدابة واستعملها وبالتالي تلفت أو أعطى ثوب قال له بيعه ولبس الثوب والثوب شنو تلف بالاستعمال حينئذ عليه الضمان. إذا تصرف فيه بغير ما أجاز الموكل فيه وتلف ضمنه. لماذا يصبح عليه الضمان؟ لأن يده راح تصبح يد تعدي وعدوان ويجب عليه الضمان. فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف حين ذاك لزمه عوضه أو ركب الدابة التي وكل في بيعها وانكسرت رجلها يضمن قيمة النقص اللي حصل فيها. مسألة 862 لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه. فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع. طبعا الوكالة احنا قلنا هي من العقود الإذنية التصرف فيها يكون بحدود الإذن اللي يعطيه الموكل للوكيل. فإذا صرف الوكيل بالمال اللي دفع إليه الموكل بغير ما أجازه وأذنه له، كما لو كان مثلا هو طاء ثوب وقال له أنت وكيلي في بيعه بس ما طاء إجازة يلبسه، هطاء دار قال له أنت وكيلي في بيعه بس ما طاء إجازة وإذن أو رضا في سكنه، هو لبس الثوب وتلف حين لبس الثوب يعني تصرف به والآن يريد يبيعه. هذا التصرف على خلاف الإجازة والإذن والرضا يبطل عقد الوكالة لو لا؟ المصنف يقول ما تبطل عقد الوكالة، صحيح هو مأثوم من جهة التصرف هاي من ناحية تكليفية، لكن العقد يبقى صحيح من ناحية الحرمة الوضعية. فأكو فرق بين الحرمة التكليفية والوضعية، هو مأثوم تكليفا لكن ما تفسد ولا تبطل وكالته وضعا، لأن ماكو ملازمة بين الحرمتين. فنقول له أنت مأثوم من جهة بس العقد يبقى صحيح من جهة أخرى، فيقدر يبيع الثوب مرة أخرى. أو وكل في بيع دار وسلم مفاتيحه وتسلم مفاتيحه من مالكه وسكن به فترة زمنية ثم الآن يريد يبيعه، نقول له عقد الوكالة لا زال باقيا وصحيح وتقدر تبيعه. نعم. أما أحكام القرض والدين فيأتي إن شاء الله الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.